أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الإجماع في أنه هل يمكن أن يكون هو ناسخا وأيضا يكون منسوخا أو لا. أخذنا في ذلك كلام العلماء، ووصلنا إلى كلام السيد المرتضى الذي قال في آخره أن الإجماع قام على عدم أن يكون الإجماع ناسخا أو منسوخا، هذا من جهة قيام الإجماع لا لما ذكروه من علل وأدلة. ووصلنا إلى قوله وحكى المحقق عن الشيخ، بعد أن نقل المحقق أو بعد أن نقل المصنف كلام السيد المرتضى، الآن يأتي إلى نقل كلام المحقق الحلي لما نقله من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال أن الإجماع دليل عقلي، حجية الإجماع جاءت من جهة العقل، إذ أن الشيخ الطوسي يرى أن الإجماع إنما يستكشف به قول المعصوم من ناحية العقل، إذ هكذا هو يقول أن العقل يحكم أنه لو كانت الأمة مجتمعة على خطأ لوجب على الإمام عليه السلام شنو إظهار الحق بالمخالفة، وبما أنه لم يخالف إذن يدلنا العقل على صحة ما أجمع عليه الناس. خب، وإذا ثبت أن الإجماع دليل عقلي فلا يمكن أن يرفع به حكم شرعي، لأنه على ما سيأتينا في الأصل الثالث في أن النسخ هو حكم شرعي يرفع بحكم شرعي آخر وليس بحكم عقلي. قال وحكى المحقق عن الشيخ بعد أن نقل مضمون كلام السيد أنه قال، يعني هذا الشيخ الطوسي هكذا قال، الإجماع دليل عقلي والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي، فلا يتحقق النسخ فيما يكون مستنده العقل. ثم حكى يعني المحقق عن بعض المتأخرين أنه قال الإجماع لا يكون اتفاقا، يعني ليس دليلية الإجماع من جهة كونه مجرد اتفاق هكذا، وإنما يكون مستند قطعي، فيكون الناسخ ذلك المستند لا نفس الإجماع. الإجماع بما هو إجماع ليس هو حجة بنفسه، ليس بما هو اتفاق الكل على شيء، وإنما من جهة اتفاق الكل بما أنه كاشف عن وجود المستند وهو قول الحجة، قول المعصوم أو قول النبي، فيكون الناسخ ليس الإجماع وإنما ذلك الحكم وذلك المستند. فيمكن أن يكون هذا رد على الشيخ الطوسي في أن الناسخ هو ليس الإجماع بما هو إجماع وإنما ذلك المستند. قال المحقق رحمه الله وفي هذه الوجوه إشكالهم، هذه الوجوه التي ذكرت في كلام البعض وفي كلام الشيخ الطوسي. خب، ويقول والذي يجيء على مذهبنا على رأينا أنه يصح دخول النسخ فيه في الإجماع بناء على أن الإجماع هو انضمام أقوال إلى قول، هذا القول لو انفرده لكانت الحجة فيه، بمعنى أن الإجماع بما هو إجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم الذي يكون هذا القول هو حجة حتى لو ما اجتمع معه الآخرون، لكن اجتماع الآخرون معه هذا يعطينا شنو الكاشفية عن من؟ عن قول المعصوم فيما بينهم. فإذا كان كذلك فبما أنه هو قول معصوم خلاص، فيمكن أن يحصل قول المعصوم أو أن يحصل عندنا قول المعصوم نعم بكاشفية الإجماع عنه في عصر النص، كما أنه يمكن أن يحصل عندنا الإجماع ما بعد عصر النص يعني ما بعد الوحي، ويكون أيضا كاشف عن وجود حكم شرعي تكلم به النبي أو الإمام. قال وفي هذه الوجوه إشكال، والذي يجيء على مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه بناء على أن الإجماع هو انضمام أقوال إلى قول، لو انفرد هذا القول لكانت الحجة فيه. فجائز يعني حينئذ حصول مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية يعني تأتي بعد ذلك، يعني يحصل الإجماع وأنه يكشف عن قول معصوم، وبعد ذلك يأتي قول معصوم آخر ينسخ ذلك القول اللي موجود في ضمن الإجماع. وكذلك يجوز نسخ الحكم المعلوم من السنة أو القرآن بأقوال يدخل في جملتها قول النبي، يعني يمكن أن أيضا يكون الإجماع ناسخا، لأن الإجماع كما قلنا هو مجرد أنه كاشف عن قول المعصوم. يقول المصنف: وهذا الكلام جيد، يعني من المحقق، غير أنه لا تترتب عليه فائدة مهمة. لماذا؟ لأنه هذا أصلا هو لم يقع في الواقع، يعني بمعنى أنه ما عندنا إجماع وقع أنه ناسخ أو منسوخ في الواقع حتى يمكن أن نبحث في حجيته وعدم حجيته. قال: أصلا هذا الأصل يتكلم فيه المصنف في معنى النسخ شرعا، بعد أن بحثنا جواز النسخ ووقوعه وبينا أنه أين يقع في الكتاب والسنة المتواترة والآحاد وأيضا في الإجماع والخلاف فيه، الآن ما هو معنى النسخ؟ النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع، وفي الشرع هو الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي، يزول بمن؟ بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. بمعنى أنه يثبت أولا يجينا حكم شرعي، بعد ذلك يأتينا حكم شرعي آخر يعلمنا بانتهاء وقت هذا الحكم الأول، ولولا اتيان الحكم الثاني وأنه رافع للأول لبقى الحكم الأول مستمر. فهنا هذا النسخ هو شنو؟ إعلامنا بمن؟ بالرفع، إعلامنا بأنه هذا الحكم هذا هو أمده. قال: معنى النسخ شرعا هو الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي بمن يزول أو يرفع بدليل آخر شرعي متراخي عنه، يعني جاء بعده، على وجه لولاه، يعني لولا هذا الثاني لكان الحكم الأول ثابتا. وعلى هذا يعني بعد أن عرفنا أن النسخ هو رفع للحكم الأول بحكم شرعي ثاني، وعلى هذا فزيادة العبادة المستقلة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه، صلاة كانت تلك العبادة أو غيرها. بمعنى أنه لو شرع الله تبارك وتعالى مثلا صلاة اليومية 5 صلوات، وشرع أيضا صلاة الغفيلة، وبعد ذلك شرع صلاة الليل، هل يعتبر تشريع صلاة الليل اللي هي صلاة مستقلة لوحدها نسخ لتلك الصلوات؟ لا، هذا واضح أنه ليس نسخا. ولكن وقع الخلاف في هذه المسألة، بعضهم يعني قال تشريع صلاة سادسة في الصلوات اليومية هذا يعتبر نسخ، يعتبر نسخ لمن؟ للصلاة الوسطى. طيب شلون؟ احنا عندنا 5 صلوات في اليوم، 2 باثنين هذه 4 و1 في الوسط، هسيا هي اللي في الوسط، اذا حسبنا صلاة الصبح والظهر هذه من ناحية الأولى، وحسبنا المغرب والعشاء من ناحية الثانية، فتكون عندنا صلاة العصر هي الوسطى. إذا شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك صلاة سادسة، فسوف يزول حكم الوسط في صلاة العصر. فمن هنا قالوا هذا نسخ لوسطية صلاة العصر. المصنف يقول هذا أيضا ليس بنسخ وهو واضح. لماذا؟ لأنه تشريع الصلاة الجديدة لم يزل وجوب صلاة العصر، لم يزلها، وإنما هي بقت. نعم أزيل وصف من أوصافها وهي أنها وسط، أزيلت الوسطية بسبب تشريع الصلاة الجديدة للسادسة. قال وهو قول جمهور العلماء، يعني عدم كون زيادة العبادة المستقلة أنه نسخ. ويعزى إلى قوم من العامة القول بأن زيادة صلاة على الصلوات الخمسة نسخ. لماذا أنها نسخ؟ قالوا لأنها تخرج الوسط عن كونها وسط، وهو ظاهر الفساد. وهو ظاهر الفساد لماذا؟ لأن الصلاة السادسة لم ترفع حكم اللي هو وجوب صلاة العصر، وإنما رفعت وسطيتها، وهذا ليس من النسخ في شيء. هذا في العبادات المستقلة. أما في العبادات غير المستقلة شلون يعني؟ يعني كأن مثلا صلاة الصبح ركعتين، مو هيك؟ يأتينا حكم شرعي ويقول تجب عليك في صلاة الصبح 4 ركعات، هذه ليست صلاة مستقلة وإنما هي شنو؟ منضمة مع الأولى. فهل هذا يعتبر نسخ ورفع لوجوب الركعتين إلى وجوب 4 ركعات أو لا؟ قال وأما العبادة الغير مستقلة، يعني وأما زيادة العبادة الغير مستقلة، فقد اختلف الناس في أن زيادة في أن زيادتها هل هي نسخ أو لا. والمحققون على أنها إن رفعت حكما شرعيا مستفادا من دليل شرعي كانت نسخا، وإلا فلا. أريد يقول إحنا نطبق التعريف، إذا استلزم من تشريع العبادة الجديدة الزيادة الزائدة واللي هي ليست عبادة مستقلة، استلزم منه رفع الحكم الأول، فهذا واضح أنه نسخ. وإن لم يستلزم منه رفع الحكم الأول فهذا ليس بنسخ. خب شلون؟ فمثلا لو قال هكذا تجب في صلاة الصبح 2 ركعات، وبعد ذلك قال يجب فيها 4 ركعات، وهذا واضح، هذا معناه رفع لوجوب الركعتين في صلاة الصبح وإثبات 4. أما إذا قال يجب في الصبح 2 ركعات مثلا، ثم قال مرة أخرى صلي 4 ركعات، صلي صباحا 4 ركعات، هذا يمكن أن يكون هذا الحكم الثاني ليس هو رافعا للأولى، وإنما هو شنو؟ فيه زيادة، يعني يريد يبين لنا على أن صلاة الصبح هي 4 ركعات وليست 2 ركعات. قال وإلا قال وهو ظاهر لما علم من تفسيره، يعني هذا أنه المحققون على أنها أن رفعت حكما شرعيا مستفادا من دليل شرعي كانت نسخا وإلا فلا، يقول هذا ما ذهب إليه المحققون ثابت في تعريفي في تعريفنا للنسخ، حيث قلنا أن النسخ هو إزالة الحكم الأول بالحكم الثاني أو رفع الحكم الأول بالحكم الثاني. فإذا استلزمت هذه الزيادة رفع الحكم الأول فهذا نسخ وإلا فليس بنسخ. وقال المرتضى، نفس كلامنا هذا الذي تقدم موجود في كلام السيد المرتضى، وقال المرتضى إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في الشريعة، هكذا تغيير حتى يصير لو وقع، يعني الحكم الأول مستقلا، يعني اللي هي صلاة الصبح 2 ركعات، لو وقع مستقلا من دون تلك الزيادة، هذه الزيادة الجديدة، كان عاريا من كل تلك الأحكام الشرعية التي كانت له أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي النسخ. بمعنى أنه لو كانت هذه الزيادة الجديدة بالنسبة إلى صلاة الصبح، هذه الزيادة بحيث لا تمكننا أن نكتفي بالصلاة 2 ركعات وينتفي كل أحكام صلاة الصبح 2 ركعات اللي واحدة من عندها مثلا سقوط الامتثال بالإتيان بها مثلا، إذا كانت هذه الزيادة بهذه المثابة بحيث لا يمكننا أن نكتفي بالامتثال الأول أو بالحكم الأول، فإذا هذه الزيادة هي نسخ. قال إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في الشريعة حتى يصير لو وقع، يعني الأول مستقلا من دون تلك الزيادة، يعني الثانية لكان، يعني الحكم الأول عاريا من كل تلك الأحكام الشرعية التي كانت له أو بعضها له، فهذه الزيادة تقتضي النص. ومثاله زيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتصال مو على سبيل الانفصال. إذا على سبيل الانفصال قلنا هذه عبادة مستقلة ولا تجب النسخ، لكن في الأولى قال يجب عليك أن تصلي ركعتين، بعد ذلك قال هذين الركعتين لابد أن تجعلهما أربعة. قال ثم قال بعد ذلك السيد المرتضى: وإنما قلنا أن هذه الزيادة قد غيرت الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه لو فعل بعد الزيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أولا لم يكن لهما حكم، يعني لو اكتفى فقط بصلاة ركعتين وما التفت للزيادة نقول هذه الصلاة ما لها شيء، ما لها، كأن وجودها كعدمها. لماذا؟ لأنه أنت مأمور بالصلاة بأربعة. جيد. قال: وكأنه ما فعلها أصلا، يعني الصلاة كلها، ويجب عليه استئنافهما هاتين الركعتين بأربعة، لأن مع هذه الزيادة يتأخر ما يجب من تشهد وسلام. مع هذه الزيادة إذا قلنا نصلي على الصلاة أربعة ركعات، هذا معناه يكون يصير التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، بينما إذا اكتفيت على الاثنين راح يصير في الوسط. فإذن هو لما يقول لك صلي أربع ركعات هذا معناه يريد منك أن يكون التشهد والتسليم آخر الركعة الرابعة وليس في الركعة الثانية. وقال نعم، لأن مع هذه الزيادة يعني الركعتين يتأخر ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه يعني الزيادة التأخير لا يكون كذلك، لا يكون شنو يعني مما يمكن الاكتفاء به. وكل ما ذكرناه يقتضي تغيير الأحكام الشرعية بهذه الزيادة. فإذا السيد المرتضى رحمه الله يقول: إذا صار التشريع الجديد سببا لعدم الاكتفاء بالأول فهذا معناه أن هذه الزيادة هي نسخ. وقد حكى المحقق رحمه الله عن الشيخ موافقة السيد على هذه المقالة. يقول المحقق الحلي رحمه الله أن الشيخ الطوسي وافق السيد المرتضى على هذه المقالة، لأن التغيير إما أن يكون سببا لعدم الاكتفاء بالأول أو لا، فإن كان سببا لعدم الاكتفاء بالأول فهو نسخ وإلا فلا. بينما المحقق ماذا اختار؟ قال: واختار هو يعني المحقق ما حكيناه أولا. شنو اللي حكيناه إحنا اللي على قول المصنف؟ المصنف قال الزيادة لا تكون نسخا إلا أن ترفع حكم الشرعي. إذا استلزمت أن ترفع الحكم الشرعي فهذه الزيادة تعتبر نسخ وإلا فلا، حتى وإن صار فيها تغيير، يعني تغيير وعدم تغيير مو مشكلة، خلي يحصل تغيير في الصلاة لكن بالنتيجة رفعها لو ما رفعها. فما ذهب إليه السيد المرتضى يقول صار تغيير لو ما صار تغيير، بينما المصنف يقول لا، رفع لو ما رفع الحكم. قال: واختار هو ما حكيناه أولا محتجا على ما حكيناه بأن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي المستفاد بالدليل الشرعي كما حكينا في معنى النسخ، فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرفع لمثله نسخا، وإلا لكان كل خبر يرفع أو يرفع البراءة الأصلية نسخا وهو باطل. بمعنى المحقق الحلي رحمه الله يقول ليس كل رفع هو نسخ، وما ذهب إليه السيد المرتضى هذا ليس رفع بالحكم الشرعي وإنما رفع بحكم عقلي، بمعنى أن العقل لما يعرف أن هناك زيادة في الصلاة الأولى وهي ركعتان يقول لك إذن لا نكتفي بالأولى، لا نكتفي بالركعتين، فيجب عليك أن تصلي أربعة. المحقق الحلي رحمه الله يقول هذا حكم عقلي، العقل هنا بعد أن يعلم بالزيادة يقول العقل لا نكتفي بالركعتين بل لابد أن تصلي معهما ركعتين أخريين حتى تصير أربعة، فيقول هذا رفع لكن بحكم العقل، والرفع بحكم العقل ليس نسخا، لأننا قلنا أن النسخ هو رفع لحكم الشرعي بحكم شرعي آخر. ثم استشكل يعني لقد قال وإلا لكان البراءة الأصلية، يعني البراءة الأصلية حكم العقل بأنه الإنسان غير مكلف بشيء، قبح العقاب لا بيان، لكن كل خبر لما يثبت لنا حكم شرعي ويرفع البراءة هذا راح يصير نسخ، راح يصير نسخ، بينما هذا لم يقل أحد من العلماء بأن رفع البراءة العقلية بحكم شرعي بخبر شرعي بآية مباركة هذا ليس نسخا. قال وإلا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية نسخا وهو باطل، يعني لم يقل به أحد. ثم ذكر كلام السيد في الزيادة على الركعتين بطريق السؤال، يعني ذكرهما المحقق الحلي رحمه الله ما ذكره الآن السيد المرتضى، ذكره على طريقة السؤال والجواب، وأجابه بأن لا نسلم، يعني كأن سؤال السيد المرتضى كان هيك: إن قلت زيادة الركعتين على ركعتين قد رفعت أحكام تلك الركعتين، فإذا رفعت هذا ثبت عندنا الرفع خلاص الحكم الشرعي، هكذا كأنه سأل المحقق افتراضا لما طرحه السيد المرتضى. هو يجيب المحقق وأجاب بأن لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين ولا للتشهد، لا، الوجوب ركعتين باقي والتشهد باقي، شنو اللي يتغير؟ أولا تغير مكان التشهد، بدأ ما يكون بالنص صار بما بالأخير، أما الركعتين ركعتين بقى على وضعهما أن الأولى واجبة وصار مع ذلك وجوب ركعتين أخريين، فما صار عندي رفع لحكم الشرع غير أنه شنو تغيير في التشهد والتسليم. قال بأن لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين ولا للتشهد، وإن كان التغيير فيهما ثابت، لكن ليس كل تغيير هو شنو هو نسخون، بل بتقدير أن يكون الشرع دل على وجوب تعقيب التشهد للثانية يلزم أن يكون الأمر بتأخيره نسخا لتعجيله، الأمر بتأخير التشهد والتسليم إلى الرابعة هذا نسخ علما لتعجيله في الثانية، فإذن هذا صار عندنا نسخ في من فقط في من في تقديم وتأخير التشهد والتسليم، إذ لم يرفع الدليل الثاني شيئا غير ذلك، ما رفع شيء، يا هو الرفع رفع فقط أن التشهد بدل ما كان في الوسط الآن صار في من في الأخير. زين إن قلت بالركعتين الأولين مرفع حكمهما اللي هو الوجوب، قال لا، وأما الركعتان فإن حكمهما باق من كونهما واجبين، غاية ما في الباب أن وجوبهما كان منفردا فصار منضما، والشيء لا ينسخ بانضمام غيره إليه، كما لا ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب بعدها أخرى، كما قلنا في الصلوات الخمسة ما عندنا شيء، صلاة الركعتين موجودة وجوبهما وانضم مع ذلك وجوب ركعتين. الآن كأنه نرجع إلى ما ذكره السيد المرتضى بأنه إذا اكتفينا بالركعة إذا كان الركعتان الأولين واجبتين، لماذا لا يكتفى فيهما بالامتثال؟ إذا تقولهم وما رفع وجوبهما يلا خلنا امتثلهما، يسقط الامتثال بهما أو لا؟ أو لا يسقط. يقول المحقق وأما كونهما يعني الركعتان الأولان اللي هي في صلاة الصبح لو انفردتا لما أجزأتا بعد أن كانتا مزيتين فإن الإجزاء يعلم لا من منطوق الدليل بل بالعاقل فلا يكون نسخا، يعني بعد أن يعرف العاقل أن الشارع أمر بانضمام ركعتين إلى الركعتين الأولين يعرف أنه لا يمكن سقوط هذا الوجوب إلا بالإثيان بالأربعة، وهذا حكم عقلي وليس شرعيا حتى يكون نسخا. فإن الإزاء لا يعلم لا من نعم فإن الإزاء يعلم لا من منطوق الدليل بل بالعقل فلم يكن نسخا. ولو علم الإجزاء من نفس الدليل الشرعي لكان المنسوخ إجزاؤهما منفردين لا وجوبهما. يقول سلمت أنه هذا حكم شرعي لكن المنسوخ يهوى. المنسوخ هو إجزاؤهما منفردتين. بمن نسخ؟ نسخ بإجزاؤهما منضمتين. أما وجوب وجوب ركعتين الأولين لا لم يفع. ولذلك والدليل على ذلك أنه ما قال وتجب عليه صلاة أربعة وإنما قال تنضم مع تلك الصلاتين مع عفوا مع تلك ركعتين ركعتين أخريين. ولو علم الإجزاء من نفس الدليل الشرعي لكان المنسوخ إجزاؤهما منفردين أو منفردتين لا أن المنسوخ هو وجوبهما. يقول المصنف إذا عرفت هذا فاعلم أن أثر هذا الاختلاف يظهر في جواز إثبات الحكم بخبر واحد. يقول هذا كل الخلاف معتمد على أنه هل يمكن أن نعتمد على خبر الواحد في إثبات هذه الزيادة على الحكم الأول أو لا، بناء على أنه لا ينسخ به الدليل المقطوع به، يعني بناء على أن خبر الواحد كما هو اختاره المصنف أن خبر الواحد لا ينسخ لا يكون ناسخا إلا للدليل المقطوع اللي هو الدليل الأول. يعني قلنا الأول مقطوع والثاني ظني ولا يرفع القطع بمن بالظن. فكل ما ثبت كونه ناسخا يعني كل ما ثبت من الزيادة كونه ناسخا لا يجوز إثباته به بمن بهذا خبر واحد. لماذا؟ لأنه خبر واحد ظني ولا يرفع به القطعي. وهذا عند التحقيق أثر هين كغيره من آثار أكثر مباحث هذا الباب كلها هينة. لماذا؟ لأنه لا توجد عندنا أخبار آحاد نستطيع أن نرفع بها الأحكام القطعية. أو قل هكذا أن أغلب ما ورد عندنا من ما يسمى أنه ناسخ هو ورد عندنا بأخبار آحاد، ونحن قلنا أن خبر الآحاد لا يكون سببا في رفع الحكم الأول المقطوع سواء كان من السنة أو القرآن. المطلب الثامن في القياس والاستصحاب قد يأتينا. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.